الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا اليوم الخامس عشر من شهر ذي القعدة الحرام لعام 43 و400 ألف في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة حرسها الله وجميع بلاد المسلمين، نأخذ الدرس 300 من صحيح الإمام مسلم، هو الأول من كتاب الطلاق. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق مأخوذ من الإطلاق، فإن المرأة تكون كالمقيدة أو الباركة الممسوكة، فإذا طلقت أطلقت. وقد جاء في الحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهو حديث لا يثبت، ومع ذلك هو مكروه، لأن الزوج ينبغي له أن يصبر على زوجته وأن يتحملها وأن يعتني بالرعاية بها. وقد يجب الطلاق إذا كانت المرأة مواقعة لما يجب البعد عنها به، وربما جرت عليه الأحكام الخمسة من الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة، فيحرم الطلاق إذا كان بطلب من الضر لضرتها، أو كذلك إذا كان بقصد الإضرار بالمزوجة كمنعها من الميراث ونحو ذلك، وهو معدود من النعم. فالنصارى عندهم إذا تزوج الرجل زوجة بقيت معه، رضيها أو كرهها، أحبها أو أبغضها. وأهل الجاهلية كان الطلاق عندهم مطلقا، يطلقها ويعيدها ويطلقها ويعيدها الدهر. ثم جاء الإسلام وجعل الثلاث طلقات: طلقتان رجعيتان، وطلقة وهي الثالثة تبين منه، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا يكون الطلاق إلا من زوج. حتى جاء في الحديث الضعيف: الطلاق لمن أخذ بالساق، إلا أنه يجوز للزوج أن يوكل غيره في طلاق أو عتاق أو بيع أو شراء أو قبول نكاح ونحو ذلك، ولا يقع طلاق المجنون والسكران على الصحيح والمغضب الذي بلغ به الغضب حتى فقد الشعور والتصرف. وأما مجرد الطلاق في الغضب، أغلب الناس إنما يطلق وهو مغضب، لكن إن غطى عليه الغضب حتى لا يدري ما يفعل أو يقول، فعند ذلك لا يقع طلاقه. وهكذا طلاق صاحب الوسواس القهري الذي ربما يطلق زوجته لشدة الوسواس عليه بسبب ما هو من شأن الوسواس، فهذا قد يعفى عنه بذلك. وهناك أحكام كثيرة. قال النووي رحمه الله: اجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها، فلو طلقها أثم ووقع طلاقه. ويمر بالمراجعة لحديث ابن عمر المذكور في الباب، شد بعض أهل الظاهر فقال: لا يقع طلاقه لأنه غير مأذون له فيه، فأشبه طلاق الأجنبية. الصواب الأول به. قال العلماء: كأف ودليلهم أمره بمراجعتها، ولو لم يقع لم تكن رجعة. فإن قيل المراد بالرجعة الرجعة اللغوية، وهي الرد إلى حالها الأول لا أنها تحسب عليه طلقة، قلنا هذه الحقيقة اللغوية. هذا غلط من وجهين: أحدهما أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية يقدم على حمله على الحقيقة اللغوية كما تكرر في أصول الفقه. الثاني أن ابن عمر صرح في روايات مسلم وغيره بأنه حسبها عليه طلقة، والله أعلم. وأجمعوا على أنه إذا طلقها يؤمر برجعتها كما ذكرنا، وهذه الرجعة مستحبة لا واجبة. قال رحمه الله: بسند متصل. أو قال قبل ذلك: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها لا برضاها ولا بغير رضاها، لأن الطلاق ينقسم إلى أقسام: طلاق سني، وهو أن يطلقها وهي حامل قد تبين حملها، أو يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وطلاق بدعي، وهو أن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر قد جامعها فيه. ولو أن الناس أخذوا بهذا الحديث ما أظن تطلق امرأة إلا أن يشاء الله. لماذا؟ الآن أغلب الناس يطلق زوجته إذا غضب منها وغضبت منه، هي تقول طلقني وهو يقول أنت طالق. بينما لو أخذنا بهذا الحديث لا يطلقها في حيض، يعني إذا كان بينه وبينها مشاحنة ومغاضبة معه 7 أيام على أقل تقدير عند أغلب النساء، لا يستطيع أن يطلقها فيها، فربما ما تذهب 7 أيام إلا وقد ذهب ما في نفسه وذهب ما في نفسها واصطلحا. فإن لم يكن يحتاج أن يبقى الطهر كامل لا يطلقها حتى تأتي الحيض الثانية لا يطلقها، ثم يأتي الطهر الذي يليه. يعني هذا ما يكون إلا في حق من قد عزم على فراقها كليا، فعند ذلك يطلقها عن قناعة وهي تخرج منه عن قناعة. أما بمجرد الغضب يطلقها، مجرد الخلاف يطلقها، هذا هو الذي يقع فيه كثير من الناس ويسوء به كثير من الحال. قال رحمه: والطلاق البدعي الصحيح أنه يقع، يأثم في إيقاعه في هذا الزمن، ولكنه يقع لما سيأتي. سبقنا لكم هذه المسألة لأن هذه المسألة من المسائل التي فيها الخوض الكثير، وقد بينت ذلك في شرحي على عمدة الأحكام. فهذه المسألة ذهب ابن حزم رحمه الله وابن القيم ونقل عنه كثيرا رحمه الله، وابن عثيمين ونقل عنهم كثيرا وأقر رحمه الله، إلى أن الطلاق لا يقع. وما حجتهم؟ حجتهم زيادة أخرجها أبو داود من طريق أبي الزبير، وأشار إلى ضعفها، أنه روى الحديث وقال ولم يحسبها عليه شيء. كيف لم يحسبها عليه شيء وقد خالفه نافع وخالفه الأثبات ممن يروي عن ابن عمر، وقال وأمر بمراجعتها، وقال في رواية راجعها، وقال مره فليراجعها ثم ليمسكها، ثم إن بدا له أن يطلقها. ألفاظ كثيرة، لما أعيتم هذه الألفاظ قالوا المراد بالرجعة هنا الرجعة اللغوية، يعني رجعها من بيت أهلها إلى بيت زوجها. قلنا هذا باب الأخذ فيه بالألفاظ الشرعية. إذا واحد قال لك أنا طلقت زوجتي تقول له راجعها، إيش معنى هذا؟ رجعها إلى البيت أم راجعها من طلاقها إلى أن تكون في عصمتك؟ هذا هو، هذا ملخص المسألة، على أن طلاق الحائض يقع، وأنه يستحب له أن يراجعها وينتظر حتى تنتهي حيضتها ثم طهرها ثم حيضتها، ثم إذا أراد أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقها عند ذلك. ثم أيضا يا أخوة من حيث الصناعة الحديثية، يعني ما في الصحيحين مقدم على ما في سنن أبي داود، ثم من حيث الترجيح ما رواه نافع، سلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر مما قيل فيها صح الأسانيد، أما أبو الزبير فهو حسن الحديث. ثانيا إذا دلس تدليسه يضر. ثالثا ليس هو من الأثبات في ابن عمر. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال قرأت على مالك ابن أنس رحمه الله عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اللفظ يأتي به الصحابة لبيان الرفع للحديث، ولبيان أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم إن كان فهو شرع وإن لم يكن فليس بشرع. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، العودة إلى أهل العلم والسؤال لهم. الله عز وجل يقول وما يعقلها إلا العالمون. ولو أن الأمة تعود في شأنها إلى أهل العلم ما رأيت شرا، لكن الناس بين حالين: الحال الأول عدم العودة إلى أهل العلم، وإنما يتبعون أهواءهم وشهواتهم ويقعون فيما يقعون فيه عن جهل. الأمر الثاني أنهم إن بحثوا عن العلماء بحثوا عن علماء السوء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاه على أبواب جهنم، من أطاعهم إليها قذفوه فيها. ومن ذلك أن الدولة السابقة اغترت بالرافضة فقدمتهم في اليمن فأوردوهم الموارد، واغتروا بالصوفية فأوردوهم الموارد، واغتروا بعلماء الأخوان المسلمين فأردوهم. والدولة الآن ذهبت تبحث لها عن علماء من الأزهر، يا رايحة والناس جايين. الأزهري هو الذي يدعو الناس إلى الوسطية، الأزهري يدعو الناس إلى الوثنية إلا ما رحم ربي. الأزهري أحمد الطيب تحاور مع باب الكنيسة وخرجوا بالوثيقة الإنسانية، ما عندهم دعوة إلى التوحيد، ما عندهم دعوة إلى المتابعة، ما عندهم تميز عن الكافرين والمبطلين. فأنا قد قلت لكم قبل ما ستقوم دولة وهذا حالها، يعني ما وجد إلا الأزهريين يذهب يبحث عنهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. وعلماء اليمن هؤلاء الذين يخطبون ليل نهار ويؤلفون وينصحون ويوجهون، ماذا يصنعون؟ يزرعون البقل أم البقدونس؟ والله أن هذا الزهد في علماء السنة سبب لانتكاس الأمة. فنحن ننصح رئيس الجمهورية وننصح من إليه من أعضاء مجلس القيادة أن يتقوا الله في أنفسهم. إن أرادوا علماء، العلماء متوافرون في اليمن، أما علماء البدعة الرافضة قد أوصلتنا إلى ما أوصلتنا إليه، والصوفية قد أوصلتنا إلى ما أوصلتنا إليه، والأخوان قد أوصلونا إلى ما أوصلونا إليه، وأصحاب الجمعيات أوصلونا إلى ما أوصلونا إليه. علماء سوء دعاة على أبواب جهنم. بقي الأزهريون، قبح الله دعاة الأزهر، والله ما عندهم دعوة إلى التوحيد ولا إلى السنة ولا إلى الطريق القويم ولا إلى الإسلام الصحيح. مرة كنا في صنعاء ونحن ما زلنا في سن الشباب، ما قد عرفنا دعوة أهل السنة والجماعة، وإذا بخطيب جامع الشهداء الأزهري: نختلف من أجل الضم، قطعت الأيادي وصلينا بغير ضم. قطعت يداه، يعني يقول نترك السنة. نختلف من أجل الإشارة، قطعت الأصابع وصلينا بغير إشارة. وهكذا في الآخر سيقول نختلف من أجل التوحيد، يذهب التوحيد وتعبدنا بغير توحيد. هذا لسان حالهم. دعوة إلى التقارب مع أهل الانحراف. قال: فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. انظر، مره فليراجعها، طلقها في الحيض انتظر حتى ينتهي الحيض، حتى تطهر طهر كامل، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر، ربما أكثر من شهر. لو كان بينك وبين زوجتك خلاف في هذا الشهر قد ذهب ما في النفوس وعاد إليها وعادت إليه، وبالمعاشرة يزول ما في الصدر. فربما إذا ابتعد عنها في زمن الحيض وقع في نفسه عليها شيء فارقها وابتعد عنها، لكن إذا وقع بينهم الأنس والتقارب أبقاها وصبر عليها. قال في الرواية الأخرى أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. يعني دليل على أنها محسوبة، انظر إلى هذا اللفظ يا أخوة، ضعوا عليه شرطة: وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. لفظ صريح في أن الطلاق البدعي طلاق الحائض يقع وصاحبه عاصي في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد، قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، أي بمراجعتها. ثم قال: وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك، دليل على أنها حسبت، ما قال طلاق حائض ما يقع، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. وفي رواية قال عبيد الله: قلت للنافع: ما صنعت التطليق؟ قال: واحدة اعتد بها. ونافع من أخص تلاميذ عبد الله بن عمر، بعضهم يقدمه على ولده سالم. وانظر إلى الرواية الأخرى: ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها. أما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك. قال: وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليق التي طلقتها. وفي رواية قال: امره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. هذا هو الطلاق السني، ألفاظ صريحة في وقوع الطلاق. فإذا وقفت على مجموع هذه الروايات التي ذكرها الإمام مسلم لا تشك في شذوذ ما رواه أبو داود من طريق أبي الزبير عن ابن عمر، والحكم لما في هذا الحديث. وفي رواية أنه سأل ابن عمر فحدث أن طلق امرأته تطليق وهي حائض فأمر أن يراجعها، قال: قلت: أفحسبت عليه؟ قال: فمه أو إن عجز واستحمق. وهنا من طريق يونس بن جبير أيضا: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض، قال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأل فأمره أن يراجعها ثم تستقبل عدتها. قال: فقلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال: فمه أو إن عجز واستحمق، يعني تعتد. وفي رواية: فاحتسب بها. قال: ما يمنعه. وفي رواية: مالي لا أعتد بها. هذا ابن عمر يقول: مالي لا أعتد بها. ثم يقول لك قائل: ما حسبت عليه. وانظر للرواية أيضا الأخرى من طريق أبي الزبير مخالفة لما عند أبي داود، قال: وأبو الزبير يسمع ذلك كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن من قبل عدتهن من قبل عدتهن. المهم الحكم لما قرأناه ولما قررناه، فخذوا بهذا الحكم وأريحوا أنفسكم من كثرة ما نقل في هذه المسألة. ومن أراد التوسع فلينظر شرحي على عمدة الأحكام في هذا الموطن عند هذا الحديث. إلى هنا بارك الله فيكم.